Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. اتفاق السلام يواجه حزمة من المخاطر، على رأسها الضمان الإقليمي الدولي والمانحين واستمرار الانتهاكات وموقف النازحين بدارفور. حزب الأمة القومي يقول الحكومة لم تتخذ أي إجراءات عملية لمعالجة التدهور الاقتصادي، ويجدد تأكيد تجميد عضويته في المجلس المركزي لقحط. التضخم يرتفع إلى 166% وإضراب جزئي للعاملين في الحجر الصحي بقطاع البحر الأحمر. وقفة احتجاجية لموظفي الخدمة المدنية الجدد بولاية وسط دارفور، وآخر للمكفوفين وذوي الإعاقة بولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. أعلن المجلس الأعلى للسلام عن وصول وفد الوساطة والمقدمة للسلام للخرطوم اليوم الثلاثاء، على أن يكتمل وصولهما يوم الخميس القادم. وأكد المجلس بكامل هيئته في اجتماع بالقصر الجمهوري أمس استعدادات كل أجهزة السلطة الانتقالية للالتزام بتنفيذ الاتفاق وتنزيل بنوده على أرض الواقع، لينعم مواطني المناطق المتأثرة بالحروب بما وفره الاتفاق من حلول ومعالجات تناولت مسببات الحرب وإزالة آثارها. ووصف المجلس اتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى في جوبا بأنه تاريخي وخطوة في طريق تحقيق السلام الشامل العادل وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية. وحدد المجلس في اجتماعه أمس أسس بدء تنفيذ اتفاق السلام واستقبال وفدي الوساطة والمقدمة. أعلن المجلس الأعلى للسلام بكامل هيئته أمس عن دعمه للبيان المشترك الصادر من اجتماع حمدوك والحلو في أديس أبابا. وأكد المجلس في بيان استعداد الحكومة الانتقالية لإرسال وفد التفاوض مباشرة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا من أجل استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية والوصول لحلول في القضايا الخلافية في إعلان المبادئ وفقا للنهج المتفق عليه في البيان المشترك لحمدوك والحلو. وكان المجلس استمع خلال جلسته أمس لتنوير من رئيس الوزراء حول اجتماعه مع عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وثمن المجلس في هذا الخصوص المبادرة الشجاعة لرئيس الوزراء حمدوك لكسر جمود التفاوض الذي توقف طويلا مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو. أكد أحمد حسين آدم الباحث بمعهد التنمية الأفريقية بجامعة كورنيل الأمريكية إن اتفاق سلام يواجه حزمة من المخاطر، أهمها عدم توفر الضمان الإقليمي والدولي وعدم وجود مانحين وممولين، إلى جانب عدم توقيع أطراف أساسية واستمرار الانتهاكات في دارفور وموقف النازحين واللاجئين. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إنه عدم وجود ضامنين ومانحين حقيقيين على المستوى الإقليمي والدولي يمثل إحدى التحديات الكبيرة، مشيرا إلى عدم استجابة الجهات الدولية التي تم الاتصال بها حتى الآن، وحذر من تجدد الحرب في حال تعثر تنفيذ الاتفاق لعدم وجود مانحين أو ممولين. وشكك أحمد حسين آدم في أن يؤدي اتفاق السلام لإصلاح المؤسسة العسكرية وضمان قوميتها في ظل وجود دوائر نافذة لم يسميها لا ترغب في ذلك. ورهن استدامة السلام بضمان إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تشكيلها لتشمل جميع مكونات الشعب السوداني، وقال إن السلام لا يمثل أولوية لدي جهات لم يسميها في الحكومة الانتقالية والحاضنة السياسية. وأعرب عن استغرابه لاستمرار الانتهاكات في دارفور حتى بعد سقوط النظام، موضحا أن هذا الأمر يفتح الباب واسعا أمام الأسئلة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طبعا من درجبة زي ما تعلم ما عنده مرجعيات إقليمية ودولية، وبالتالي المنتوج بتاعه عشان لازم تكون عنده شبكة أمان بتاع الضمانات، حتى الآن مش موجودة. أنا شايف الأوروبيين مش موافقين، الأمريكان مشغولين بنفسهم، الأفارقة برضو مش موجودين بصورة قوية، وبالتالي ده بالمناسبة أكبر خطر بواجه هذا الاتفاق ما لم تكون في ضمانات إقليمية ودولية الاتفاق ده ينفذ. الشيء الثاني إعادة البناء والإعمار والتأهيل وما إلى ذلك ومرتبة عودة النازحين واللاجئين تحتاج لأموال ضخمة. من الذي يوفر الأموال؟ أنت عارف الظروف الاقتصادية الموجودة في السودان، من الذي سيوفر هذه الأموال خاصة في ظل الكورونا ما إلى ذلك؟
ومن جهة ثانية تساءل أحمد حسين آدم حول قدرة الأطراف الموقعة على تسويق الاتفاق وصد ضحايا الحرب والنازحين واللاجئين وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين ينبغي أن يستفيدوا من امتيازات السلام، وأشار إلى مصاعب يمكن أن تواجه الأطراف الموقعة في إقناع النازحين واللاجئين بملكية الاتفاق في ظل استمرار الانتهاكات ووجود الميليشيات، ودعا لتقديم رسائل إيجابية وتطمينية لضحايا الحرب وإحداث تغييرات حقيقية في المناخ العام في السودان سياسيا وأمنيا وإنسانيا حتى يقتنع النازحون بالسلام، كما دعا لتوسيع شبكة أمان الاتفاق وأطرافه والمستفيدين منه لضمان استمراريته وحتى لا يكون مدخلا لحرب جديدة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الموضوع الأساسي ملكية الاتفاق، إذا كان أطراف الآن الموقعة تقدر تمشي تقنع النازحين واللاجئين بهذا الاتفاق وتشعرهم بملكيته الأمور ممكن تمشي لقدام، لكن الموضوع الأساسي من المشاكل الأساسية في انتهاكات كثيرة ما زالت مستمرة، فكيف إنه الناس يقتنعوا إنه هذا اتفاق جايب لهم السلام والسلام؟ كيف الناس يقتنعوا إنه حقيقة كل مؤسسات الحكومة إذا كان أجهزة العسكرية أو إذا كان الميليشيات فتحت صفحة جديدة؟ سؤال أساسي. فأنت بتحتاج بصورة أساسية جدا تقدم رسائل، رسائل إيجابية، رسائل بتاع التطمين. المناخ العام على المستوى الأمني، المناخ العام على المستوى السياسي هل تغير؟ السؤال الأساسي.
وحول الترتيبات الأمنية امتدى أحمد حسين نصوص اتفاق سلام جوبا حول الترتيبات الأمنية والإصلاح المؤسسي والحكم الإقليمي والعدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب وغيرها، واعتبرها انتصارا رمزيا، ولكنه عاد للقول إنه المحق يتمثل في التنفيذ وتوفر الإرادة السياسية للأطراف الموقعة، ووجه انتقادات للنص الخاص بمسؤول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية داعيا للنص صراحة على تسليم المطلوبين باعتباره أمر مفتاحي لتطمين الضحايا وإرسال رسائل إيجابية بأن الأمور تغيرت في البلاد. وتساءل حول طريقة تنفيذ التعويضات وعودة النازحين في ظل احتلال مناطقهم من أطراف أخرى إلى جانب مستقبل الميليشيات ومستقبل المجموعات التي لم تنضم للسلام، وقال إن اتفاق جوبا يتميز عن أبوجا والدوحة إنه تم توقيعه بعد نجاح ثورة ديسمبر وتغيير اللاعبين في السودان وحدوث تغييرات جوهرية في الوضع الإقليمي والدولي، ودعا جميع القوى الحاجة للوقوف في جبهة واحدة من أجل السلام والحفاظ على وحدة الجبهة الثورية محذرا من العواقب الوخيمة لأي شرخ يحدث في جسم الجبهة الثورية على تنفيذ اتفاق السلام. وأضاف أحمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مثلا في الاتفاق بتاع القضايا القومية أعتقد أشياء كثيرة جدا ممكن تكون جميلة على الورق على المستوى النصوص، إذا كان على مستوى الاعتراف بالتنوع أو إذا كان حتى على مستوى عدم انحياز الدولة مثلا لدين أو لعرق معين، إذا كان المسائل المرتبطة حتى بإصلاح الأجهزة الأمنية أو إذا كان إصلاح الأجهزة العسكرية، المسائل البرض المرتبطة مثلا بعدم الإفلات من العقوبة، المرتبطة بالمسألة العدالة الانتقالية، المرتبطة برضو بالمسألة التمييز الإيجابي، الحاجات المرتبطة برضو يعني بالنازحين واللاجئين، في أشياء كثيرة حتى الموضوع بتاع الحكم الإقليمي كون إنه يعود نظام الأقاليم وما إلى ذلك، دي كل أشياء ممكن تكون جديدة.
قال حزب الأمة القومي إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات عملية لمعالجة التدهور الاقتصادي الحاد رغم تفاقم الوضع والحالة المعيشية مما ينذر بعواقب وخيمة وشر مستطير. وأكد الحزب إنه تجميده لتضغيطه في المجلس المركزي لقحط ساري حتى معالجة أسبابه، وأوضح إنه ذلك لا يشمل الولايات أو الهيكل المركزي. ورحب الحزب في بيانه بما تم من خطوات لتحقيق السلام، ورأى أن تحقيق السلام واستدامته تتطلب مشاركة كل الأطراف وأصحاب المصلحة في المناطق المتأثرة بالحروب في المؤتمر القومي الجامع. كما رحب الحزب أيضا في هذا الخصوص بلقاء حمدوك والحلو مؤخرا في أديس أبابا، مع التأكيد على أن القضايا الكبرى يحسمها المؤتمر القومي الجامع. وأكد الحزب في بيانه على موقفه السابق بشأن تشكيل الحكومة بتجنب المحاصصة الحزبية، وأكد الحزب أيضا على موقفه السابق بشأن تعيين الولاة المدنيين دون توفير المتطلبات الأربع المقدمة. وقال إنه سينتظر بعض الوقت لإعادة تقييم التجربة بطريقة عادلة. سجل معدل التضخم 166.83% لشهر أغسطس 2020 مقارنة بمعدل 143.78% لشهر يوليو الماضي بارتفاع قدره 23.5%. وأرجع المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنجا ارتفاع معدلات التضخم لضعف الإنتاج واستيراد معظم الاحتياجات مما أدى لانخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى العجز في الموازنة بعد زيادة المرتبات بناء على مصادر غير حقيقية وتمويلها بالاستدامة من القطاع المصرفي بطباعة أوراق نقدية مما أدى لانخفاض قيمة العملة وزيادة الأسعار. وأداء حافظ لمعالجة قضية التضخم في إطار السياسة النقدية والمالية بزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات والاستثمار في الصحة والتعليم وكذلك الاستثمار في الزراعة المروية وغيرها. وأضاف حافظ إسماعيل:
التضخم لأن السودان بيستورد أغلب احتياجاته، وبالتالي دي كل ما انخفض قيمة العملة السودانية كل ما زاد السلع السودان بيستورده، وبالتالي دي حتزيد السلع في السوق المحلي. دي واحدة من الحاجات. نحن ما قاعدين ننتج أغلب السلع اللي بنستهلكها، فبالتالي ارتفع سعر الدولار وانخفض قيمة العملة السودانية، وده تضخمي. المسألة الثانية التضخمية هي العجز في الموازنة. الحكومة زادت المرتبات بنسب تتواعد من 500-600%، وبدون ما تضمن أن عندها مصادر حقيقية لتمويلها، فبالتالي هتمول من العجز عن طريق البنوك.
من جانبه عزى الجهاز المركزي للإحصاء في بيان ارتفاع معدل التضخم للارتفاع الذي حدث في بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، هذا إلى جانب ارتفاع مجموعة النقل نسبة لارتفاع أسعار تذاكر الباصات السفرية بين الولايات. وقال الجهاز في بيانه إنه معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر أغسطس ارتفع إلى 151.20% مقابل 127.58% لشهر يوليو الماضي، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري في المناطق الريفية إلى 178.67% مقابل 155.41% في يوليو الماضي. نظم موظفو الخدمة المدنية الجدد 2020 بولاية وسط دارفور أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة، وتقدموا بمذكرة تحمل جملة من المطالب. وتضمنت المذكرة التي سلمها المحتجون للوالي مطالب تتعلق بحقوقهم من خطابات التعيين ورواتب. وقال أعضاء في لجنة متابعة حقوق الموظفين 2020 خلال الوقفة إن الموظفين الجدد تم تعيينهم منذ أبريل ومايو الماضي، ومنذ تلك الفترة لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية. وكشفوا عن عقد عدة اجتماعات مع المدير العام لوزارة المالية والقوى العامة، وقال لهم إن المالية تسلمت إشعارات لمبلغ 10.4 مليون جنيه تابعة لمشروع الخريجين الجدد موظفي العام 2020، وبمرور الوقت عاد ونفى هذا الحديث. من جهته أعلن والي وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف التزامه بتنفيذ كافة المطالب التي حملتها المذكرة خلال 72 ساعة القادمة، وأضاف إن هناك خلل في لجنة الاختيار تسبب فيها النظام البائد وستتم معالجته في الفترة المقبلة. وأضاف أحد الموظفين أثناء تلاوته المذكرة:
علي بكل ما ذكر عبر الرقاعات وبالتصدر الإداري نطالب الوالي بالعادي كجهة تنفيذية، أولا إخراج وتسليم خطابات التعيين لمباشرة العمل، صرف الأجور منذ تاريخ التعيين كاملا، ثلاثة التدريب والتأهيل لمباشرة العمل لضمانة إنجاز وإنجاح العمل والمهام الإداري والتطور المهني، وذلك من خلال فترة زمنية أقصاها ألا تكون 72 ساعة.
وفي شرق السودان دخل العاملون في الحجر الصحي بقطاع البحر الأحمر في إضراب جزئي عن العمل، مطالبين بترفيع الحجر الصحي إلى إدارة تتبع لوزير الصحة الاتحادي. وطالب العاملون بإقالة مستشارة وزارة الصحة الاتحادية وتحسين بيئة العمل بتوفير عربات ومكيفات، وهددوا بالدخول في إضراب شامل في حال عدم تنفيذ مطالبهم. وفي العاصمة القومية قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أمس إنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالكورونا في معظم مستشفيات الولاية، وأعلنت عن خطة جديدة لتشغيل مراكز العزل بالولاية على أن يتم تجفيف معظم المراكز الأولية وعدد من المراكز الثانوية في أعقاب انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأكد مدير الإدارة العامة للمستشفيات دكتور عماد مأمون إن إدارته ناقشت كافة المشاكل والعقبات التي تواجه العمل بمراكز العزل، ومن ثم الاتفاق على كيفية تشغيلها. ودعا مديرو مراكز العزل إلى تضافر الجهود لتذليل العقبات وإنجاح العمل ومنع انتشار وباء كورونا بالولاية. أغلق المكفوفون وذوي الإعاقة أمس الاثنين شارع الجامعة مع تواصل اعتصامهم لليوم الثاني أمام مقر وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وطالب المكفوفون خلال الاعتصام بإصدار قرار عاجل بحل جميع لجان المكفوفين وذوي الإعاقة التي قالوا إنها تبع للنظام البائد، ووقف تسييس كيانات المعاقين وضمان تمثيلهم في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. وأكدوا استمرار الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم. وأعلنت الشرطة تغيير مسار العربات إلى طرق أخرى بسبب إغلاق شارع الجامعة بواسطة اعتصام المكفوفين. وأضاف أحد المشاركين في الاعتصام:
نحن في اليوم الثاني لاعتصام المكفوفين، ده اليوم الثاني بشارع الجامعة، وشارع الجامعة الآن مغلق تماما من قبل المعاقين. تالي الاعتصام المكفوفين بالسودان، حل المكاتب التنفيذية.
لا تزال المساعدات العربية تتوالى للخرطوم يوميا لضحايا الفيضانات والسيول التي أدت لوفاة أكثر من 100 شخص وتدمير 30 ألف منزل على الأقل وتشريد أكثر من نصف مليون شخص في البلاد. ووصلت أمس بمطار الخرطوم طائرة مساعدات مصرية محملة ب 14.5 طنا من المساعدات الغذائية والأمصال، فيما وصلت طائرتان من سلطنة عمان تحملان مواد غازية مختلفة. وأعلن سفير سلطنة عمان لدي السودان علي سلمان الدرمكي عن وصول طائرتين أخريين غدا ضمن جسر جوي تسيره الهيئة العمانية للأعمال الغيرية من مسقط إلى الخرطوم لتصل مجمل المعونات القادمة 150 طنا. وشهد مطار الخرطوم يوم الأحد وصول الطائرة الثانية الكويتية للمساعدات، وهي تحمل 10 أطنان من المواد الغذائية والصحية، فيما وصلت لمطار الخرطوم أيضا أول طائرة مساعدات من مملكة البحرين، وهي تحمل مساعدات طبية وأدوية حالات الطوارئ والمستلزمات الطبية من تحاليل وجراحية لحوجة المستشفيات. أصدرت وزارة الطاقة والتعدين قرار بإيقاف وإزالة مصنع شركة أعمال التعدين الدولية من منطقة صواردة بالولاية الشمالية. وجاء قرار الإغلاق بعد المفاوضات التي أجرتها اللجنة السداسية مع الوزارة. وقالت اللجنة السداسية لحماية البيئة في بيان إنها توصلت خلال المفاوضات التي أجرتها مع الوزارة إلى تفكيك وإزالة المصنع التابع لشركة أعمال التعدين الدولية في صواردة، إضافة إلى ترحيل سوق التعدين بالمنطقة. وأشارت اللجنة إلى أن عملية التفكيك ستتم على 3 مراحل: أولها إيجاد موقع بديل يراعى فيها السلامة البيئية، ويليها ترحيل مخلفات التعدين من الموقع، ومن ثم تفكيك وترحيل المصنع إلى الموقع الجديد. يقدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بيان السودان أمام الجمعية العامة التي ستبدأ أعمالها وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة افتراضيا عبر البيانات المسجلة مسبقا، وذلك نسبة للظروف الصحية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه حمدوك سيدلي ببيان السودان أمام النقاش العام للدورة يوم 26 الجاري، ويضم الوفد الذي يترأسه رئيس الوزراء للأمم المتحدة وزراء الخارجية ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير المالية. أعلن ولاية كسل أمس عن ظهور حالات للإصابة بشلل الأطفال في 9 من محليات الولاية من أصل 11 محلية، منها حالات موجبة وأخرى اشتباه. وأعلنت الحكومة عن تنظيم حملات لتطعيم الأطفال المستهدفين في القريب العاجل في كل مواقع الولاية حتى تتم السيطرة على المرض. وأشار أمين عام حكومة ولاية كسلة أرباب محمد الفضل إلى انتشار المرض بالولاية وضرورة الوقاية منه لخطورته بالتطعيم القبلي. أعادت نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر القبض على عدد من المتهمين، أبرزهم أمين عام الحكومة السابق ومدير مركز المعلومات السابق وآخرين في البلاغ يتعلق بمخالفات إجراءات مالية ومحاسبية. فيما تشهد مدينة بورسودان غدا الثلاثاء والأربعاء والخميس جلسات محاكمة رئيس المؤتمر الوطني ووالي البحر الأحمر السابق علي حامد وعدد من الدستوريين والموظفين بقاعد جنايات محكمة بورسودان في قضية الرفع المساحي لخط مياه رياب وبورسودان المحدد بتكلفة 1,350,000 جنيه. الخبر الأخير في النشرة: شكلت لجان المقاومة بمحلية اللايد بولاية شمال دارفور تنسيقية عليا للجان بالمحلية تنفيذا لأهداف ثورة ديسمبر وإرساء لمعاني وقيم الحرية والسلام والعدالة وتقديم الخدمات لمواطني المحلية. وتضم التنسيقية العليا التي جرى تشكيلها مناطق فتاحة واللايد وحسكنيدة. وقال ممثل لجان المقاومة في منطقة فتاحة عبد الماجد محمد آدم إنه تشكيل التنسيقية العليا جاء إنفازا لنتائج اجتماع وفد لجان المقاومة المحلية مؤخرا مع والي شمال دارفور بالفاشر، والذي تم خلاله التأمين على قيام تنسيقيات للجان المقاومة على مستوى المحليات لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين. ومن جانبه أكد ممثل لجان المقاومة بمنطقة حسكنيدة إمام الدين الدوم إسماعيل إنه مهام واختصاصات اللجان جاءت بناء على ما تضمنته الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بجانب ما تضمنه منشور ديوان الحكم الاتحاد الخاص بتنظيم عمل لجان المقاومة. من جهته أوضح ممثل لجان مدينة العيد مصطفى الجلابي أن التنسيقية العليا تضم مكاتب للسكرتارية والتأهيل والتدريب والمال والإعلام والحكم المحلي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650 و 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، شاوري ناس رايب وروق دروبه، شاوري ناس رايب وروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ أحمد حسين آدم، الباحث المتخصص في القانون الدولي والخبير في حل النزاعات والمفاوضات. وحنتناول مع الأستاذ أحمد جملة من القضايا المتعلقة باتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا بالأحرف الأولى، وحنشوف رأي الأستاذ أحمد في عدد من القضايا المتعلقة بالاتفاق، وأيضا حنتناول قضايا تفصيلية تتعلق بإجراءات تنفيذ الاتفاق وكيفية ضمان نجاحه. مرحبا بك يا أستاذ أحمد في راديو دبنجا.
مرحبا بكم أهلا، وأنا سعيد بالإطلالة من راديو دبنجا مجددا. أهلا.
طيب، وقعت الحكومة وحركات الكفاح المسلح اتفاق السلام الأحرف الأولى في عاصمة جنوب السودان جوبا، وسيتم التوقيع النهائي في بداية أكتوبر. في تقديرك، ما هي أبرز المكاسب التي يمكن أن تتحقق لشعب أو مواطني دارفور من خلال الاتفاق؟
والله الاتفاق أنا أفتكر أنه من ناحية عامة طبعاً إحنا مواقفنا مع السلام، والسلام هو يعني هدف استراتيجي وهدف حيوي، خاصة بعد المعاناة عانوها الناس وعانوها أهلنا، لأنه لغاية الآن هنا نقدر نستطيع نقول إنه خلاص الآن وصلنا في مرحلة ما بعد الحرب. ما زال إحنا في نزاع مستمر، وما زالت المآسي مستمرة، وما زال ملايين من النازحين واللاجئين خارج بيوتهم وخارج مناطقهم. ده الواقع الآن المستمر، ودي قضية أساسية وقضية استمرت لفترة طويلة جدا. فطبعا لما يكون في سلام ده شيء مرحب جدا جدا، لكن طبعا برضو السؤال الأساسي ما هو نوع السلام؟ برضو السلام مفروض يكون سلام الناس، مفروض يكون برضو سلام الجماهير، مفروض برضو ملكية السلام تكون برضو عند الناس المواطنين، بالذات الضحايا من النساء، من الأطفال، من النازحين، من اللاجئين، من الأرامل، من الثكالة، لأنه دير المفروض هم يستفيدوا من السلام، دير المفروض هم يعني تجيهم امتيازات السلام بصورة واضحة، لأنه لو ما جاء في امتيازات السلام بكون ما في السلام حقيقي، وبكون النزاع ما يتحل بأي صورة من الصور. صحيح الاتفاق لا شك الأشياء المكتوبة في الورق كثيرة جدا جدا، وأنا دار أقول إنه حتى على مستوى القضايا القومية، على مستوى قضايا التنوع، إذا كان على مستوى شكل الدولة، على مستوى الأشياء الثانية مرتبطة بالترتيبات الأمنية، والأشياء الثانية مرتبطة مثلا حتى بالحكم الإقليمي، أشياء كثيرة جميلة موجودة في الاتفاق. يعني ممكن أقول إنه عندها عملت انتصارات رمزية للقضايا وكذا وكلام دي، لكن السؤال الأساسي هو المحك في التنفيذ، هو المحك في وجود الإرادة السياسية للأطراف الموقعة، هو المحك في إنه هل الاتفاق تتولى ملكيته المجموعات اللي تحدثت عنها من أصحاب المصلحة، من الضحايا، من النازحين، من اللاجئين، لأنه أي اتفاق لا يكون يعني الملكية التافة الأساسية ما تكون عند هذه الشرائح لن يستمر ولن يدوم ولم تكن له أي مغزى ولم يكن له أي يعني شرعية أخلاقية أو حتى شرعية سياسية. فأنا زي ما قلت لك السلام مهم، لكن المهم جدا كمان ملكية هذا الاتفاق. وبعدين برضو السؤال الأساسي، برضو السؤال المهم، هل الاتفاق له ضمانات وله ضامنين حقيقيين؟ حتى الآن حقيقة المشكلة هذه مشكلة من المشاكل الكبيرة التي واجه الاتفاق. كما تعلم أن النزاع في دارفور وفي المناطق الأخرى في شو عوامل إقليمية، في عوامل دولية، مثلا قضية دارفور صدرت في حقها أو في موضوع العشرات من قرارات مجلس الأمن، العشرات من قرارات الاتحاد الأفريقي وكذلك الأمم المتحدة وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء. وبالتالي أي اتفاق يعني ما تتولى ضمانته ويكون فيه ضامنين، الضامنين الإقليميين والضامنين الدوليين حتى على مستوى مجلس الأمن، وتكون عنده سياجات حماية بتاع ضمان التنفيذ على مستوى الإقليم، على مستوى الاتحاد الأفريقي، على مستوى مجلس الأمن، المشكلة هتكون كبيرة جدا جدا، لأنه كمان الاتفاق تنفيذه فوق الجوانب المالية. طبعا ما في اتفاق ينفذ بدون مال. برضو السؤال الأساسي، هل هنالك ممولين لهذا الاتفاق على مستوى الإقليم، على مستوى الدولي؟ فكثير جدا من الأسئلة الكثيرة جدا هي تتعدى مثلا إنه النصوص المكتوبة في الورق، لكن التنفيذ هو المحق والتطبيق هو المحق الحقيقي.
يعني ممكن نقول إنه النصوص لا غبار عليها، لكن المشكلة في كيف يمكن تطبيق هذا الاتفاق على الأرض.
النصوص طبعا أنا ما دار أقول إنه طبعا في أشياء كثيرة جدا هي ممكن أقدر أقول إنها ممكن الناس يتكلم عنها وممكن الناس ينتقدوها. مثلا أنا لما نجي نتكلم مثلا في موضوع عودة النازحين واللاجئين وفق للمعايير الدولية، صحيح في نصوص جيدة في الإطار ده، لكن في نفس الوقت برضو يعني شلون كيف الناس يرجعوا وكيف إمكانيات رجوعهم وكيف الجو والمناخات التي يرجعوا فيها، مسألة في التعويضات وفق للمعايير الدولية، وفق للمعايير المعترف بها حتى التجارب السابقة. حتى الآن الاتفاق مش الأمور هذه مش واضحة في بصورة واضحة جدا، يعني بصورة تكون جادة. فأنا استل أو ما زلت يعني مفتكر إنه بعد ذلك برضو الموضوع الثاني، أنا هنا ما في مجال مزايدة، والله أنا لا بزايد على شخص ولا بزايد على أي جهة، لكن الملكية بتاعت الاتفاق مش بس الملكية بعد التوقيع بتاع الاتفاق، حتى في العملية السلمية ذات مشاركة الأطراف، مشاركة الناس العاديين من المجتمع المدني، من النازحين، من اللاجئين. أنا أعتقد أنه برضو مسألة مهمة جدا، في إلى أي حد المسألة دي موجودة في الاتفاق، إلى أي حد يعني كل هؤلاء الناس شاركوا في الموضوع هذا، يعني برضو أعتقد موضوع تساؤل كبير جدا جدا يعني.
طيب في هذه النقطة يمكن المعروف أنه في مجموعات تمثل قطاع من النازحين واللاجئين شاركت في مفاوضات جوبا، وأيضا مجموعات أخرى تمثل المجتمع المدني وأصحاب المصلحة. بالمقابل هنالك مجموعات أيضا في معسكرات النازحين واللاجئين رافضة لهذه الاتفاقية، ورأينا المسيرات التي خرجت تنديدا بهذه الاتفاقية وأنها لن تحقق السلام. في ظل هذا الوضع يعني هل يمكن أن تحقق هذه الاتفاقية عودة اللاجئين أو النازحين العودة الطوعية إلى مناطقهم وهو الهدف الأساسي؟
والله المسألة دي أنا شايف الأشياء اللي بتحصل، لكن الموضوع زي ما قلت لك الموضوع الأساسي ملكية الاتفاق. إذا كان أطراف الآن الموقعة تقدر تمشي تقنع النازحين واللاجئين بهذا الاتفاق وتشعرهم بملكيته، ممكن الأمور ممكن يعني تمشي لقدام. لكن الموضوع الأساسي من المشاكل الأساسية في انتهاكات كثيرة ما زالت مستمرة، فكيف إنه الناس يقتنعوا إنه هذا اتفاق جايب لهم السلام والسلام؟ كيف الناس يقتنعوا إنه حقيقة كل مؤسسات الحكومة إذا كان أجهزة العسكرية أو إذا كان الميليشيات فتحت صفحة جديدة؟ سؤال أساسي. فأنت بتحتاج بصورة أساسية جدا تقدم رسائل إيجابية، رسائل بتاع التطمين، المناخ العام على المستوى الأمني، المناخ العام على المستوى السياسي هل تغير؟ السؤال الأساسي، لأنه لو ما تغير ما تقدر ترسل الرسائل الاستراتيجية والرسائل المهمة تدي فرصة وتدي ثقة للنازح وللاجئ وللضحايا بتاع الحرب إنه فعلا في اتفاق جديد، فعلا في مناخ جديد، فعلا في السودان جديد وليس السودان القديم اللي كانوا هم بقتلوا وبشردوا يعني بآلته العسكرية وبآلة ميليشياته. فدي المسائل المهمة جدا في هذا الإطار. حتى الآن أنا ما دار أقول إنه ما دار أسوي لسه الاتفاق ما نزل الحزب التنفيذي ما إلى ذلك، لكن برضو حتى الآن الرسائل هذه ما وصلت بصورة مهمة وبصورة واضحة مثلا للنازح وبالنسبة للاجئ.
طيب
جدا جدا بالبال تنزيل الاتفاق ده على الأرض، المهم جدا جدا المناخ العام في السودان سياسيا إنسانيا عسكريا أمنيا لابد أنه يتغير، عشان بعد ذلك يبدو المواطن ويبدو الضحية ضمان أساسية ويدو تطمين أساسي أنه حصل التغييرات وأنه فعلا في سلام جاي وأنه فعلا في وضع جديد جاي وهو ممكن يكون جزء منه وممكن يكون جزء من تشكيل مستقبل. أنا أفتكر أنه ده الموضوع الأساسي. بعد ذلك برضو الموضوع المهم، هل القوة الفاعلة الموجودة في المركز كلها الآن موحدة وكلها الآن في الحقيقة مع السلام؟ أنا أشك كثير جدا من القوة الموجودة الآن مؤثرة في المركز هي ضد السلام مش دار السلام للأسف، وده شيء محرج جدا وده شيء حقيقة شيء محزن، لأنه كونه بعد الإبادات الجماعية بعد كل هذه الانتهاكات ما زالت بعض القوى الحية الموجودة مثلا ما تجيش مع السلام أو ما يعني ما تمشي في اتجاه السلام. أنا أفتكر أنه هذه مشكلة كبيرة جدا، ودي مشكلة ليست مطمنة في اتجاه أنه فعلا يحصل سلام مستدام في السودان.
طيب في اتهام بوجهه المناوئين لاتفاق سلام جوبا، والاتهام مفاده أنه مشابه لاتفاقي أبوجا والدوحة وأنه ما هيحقق الأهداف التي اندلع من أجلها الكفاح المسلح. في تقديرك كمقارنة سريعة بين اتفاق أبوجا والدوحة وهذا الاتفاق، أين تكمن الفروق؟
والله يمكن الفروق الرئيسية نفتكر أنه طبعا المسألة دي جات في مناخ إقليمي ومناخ وطني جديد، انت عارف في انتصار بتاع الثورة ديسمبر، ممكن دي يعني من المفارقات او من الاشياء المتغيرات الكبيره ما كانت في أبوجا ولا كانت في الدوحه باي حال محور. الوضع برضو الاقليمي، الوضع برضو الدولي مختلف تماما، اللاعبين السياسيين الموجودين في السودان برضو تغيروا بصوره كبيره جدا جدا الى حد كبير. وبالتالي انا افتكر انه دي من الاشياء اللي هسه يعني ممكن تكون من المتغيرات الكبيره على مستوى النصوص. زي ما قلت لك مثلا ممكن في نصوص كثيرة، مثلا انت لو الان مشيت بحثت مثلا في الاتفاق بتاع القضايا القومية تجد اشياء كثيرة جدا ممكن تكون جميلة على الورق على المستوى النصوص، اذا كان على مستوى الاعتراف بالتنوع أو إذا كان حتى على مستوى عدم انحياز الدولة مثلا لدين أو لعرق معين، إذا كان المسائل المرتبطة حتى بإصلاح الأجهزة الأمنية، إذا كان إصلاح الأجهزة العسكرية، المسائل برضو المرتبطة مثلا بعدم الإفلات من العقوبة، المرتبطة بالمسألة العدالة الانتقالية، المرتبطة برضو بالمسألة التمييز الإيجابي وغيرها من أشياء كثيرة جدا. بعد ذلك برضو لو جيت مثلا برضو شفت المسألة بتاعت الحاجات المرتبطة برضو يعني بالنازحين واللاجئين، في أشياء كثيرة حتى الموضوع بتاع الحكم الإقليمي، يعني كون أنه يعود نظام الأقاليم وما إلى ذلك، دي كل أشياء ممكن تكون جديدة وممكن في المفاوضات اللي فاتت كان بذلت فيها مركزات كبيرة لكن ما تحققت، إذا كان على مستوى أبوجه وإذا كان مستوى غيره وكذا وكلام كذا. لكن زي ما قلت لك العبرة دائما بالتطبيق والعبرة دائما بالتنفيذ بصورة أساسية. لكن أنا الشدار أقوله فعلا الاتفاق ده عشان نمشي لقدام وعشان فعلا ينفذ وعشان فعلا يعبر ما يكون هو حقيقة مدخل لحرب جديدة، لابد أن حقيقة يتوسع دائرته، شبكة أمانه، شبكة أطرافه، شبكة المستفيدين منه، لابد أن يتوسع مهما يكون الناس الموجودين مثلا الوقوع الاتفاق ده يعني موضوع انه يمثل كل الضحايا او يمثل كل الاسميات او يمثل كل الشعب، انا اتكلم موضوع فوق تساؤل كبير. لكن برضه مش احنا نجي في الخطوه دي، لكن هل هم عندهم القدره انه يجي هم يعني يبيعوا الاتفاق بتاعهم ده للاخرين، ان يوسعوا الملكيه بتاعته انه الاخرين يكونوا ملك يعني زي ما بيقولوا يعني مالكين حقيقيين للاتفاق ولا ثمراته ولا اي شيء مثلا بتعدى منه؟ السؤال انا افتكر انه مهم جدا المفروض يجاوب عليه. لكن ما لم الاتفاق ده يتم تمليكه للضحايا، ما لم يكون تمليكه لكل الناس المتاثرين بهذه الحرب، انا افتكر انه اذا كان ما ملكه حقيقه ممكن احنا ممكن نقول نحن ممكن نكون على باب مشكله جديده وليس يعني مساله بتاع السلام والسلام باي حال محوان. فهذا هو المحط الاساسي.
طيب يا دكتور، فيما يتعلق بقضية العدالة، يمكن تم الاتفاق اشتمل على نصوص في زي ما تفضلت حول قضايا العدالة الانتقالية ومسؤول المطلوبين مع المحكمة الجنائية وغيرها فيما يتعلق بالعدالة، هل تعتقد أن هذه النصوص كافية لتحقيق العدالة في دارفور؟
والله شوف دار أكلمك أنا في موضوع العدالة مثلا فيما يلي البشير وكذا، مفروض يكون كلام واضح، تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية. أنا أفتكر المفروض يعني الناس ما يلعبوا بالألفاظ أو بالعبارات هنا وهناك، دي مسألة مهمة جدا، لأنه حتى بالمسألة الموضوع في إجماع بغض النظر إنه بعض الناس راضين ما راضين. أنا أفتكر إنه تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية أنا أفتكر إنه أمر مفتاحي للمسألة بتاعت إرسال رسائل التطمين وإرسال الرسائل الإيجابية في اتجاه إنه الأمور تغيرت وإنه حقيقة جاي السودان جديد يقوم على الحريه، يقوم على العداله، يقوم على السلام، يقوم على التنوع. انا افتكر ان الضحايا بيحتاجوا لرسائل قويه، ان الرسائل القويه اللي بيحتاجوا لها انه المفروض بدون اي مواراه، المفروض اي لف ودوران، المفروض يكون في نصوص واضحه جدا بانه تسليم المطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه بصوره واضحه جدا. صحيح الاتفاق بالذات المربوط بالعداله الانتقاليه ما عدا زي ما بقولوا يعني ما عدا شيء واضح جدا في انه يعني يحصل عفو او تحصل امنيستي او يحصل اي شيء بالنسبه للمجرمين او حتى الناس اللي ارتكبوا انتهاكات جسيمه مثلا يتم عفو بالنسبه لهم. الاتفاق ما مشى في الاطار ده، شيء ايجابي. لكن زي ما قلت لك يبقى بعد ذاك المساله بتاع التنفيذ. المهم الموضوع بتاع انه تتحقق العداله، السودان فعلا محتاج لمساله بتاع العداله، والمساله دي متكامله في العداله الجزائيه، في العداله مثلا الاصلاحيه، في اشياء كثيره جدا، فهي كل متكامل لا يمكن اصلا باي حال من الاحوال يعني يتجزا باي صوره من الصور. الموضوع الثاني برضو الشيء المرتبط برضو بالموضوع بتاع النسيج الاجتماعي، الموضوع بتاع انه كيف الناس زي يرجعوا. هسه الليله احنا بنتكلم انه النازحين واللاجئين مثلا يرجعوا لمناطقهم الاصليه، طبعا في مجموعات كبيره جدا محتله مناطقهم، فماذا سيحصل؟ هل المجموعات دي طواعيه انه تتخلى عن الاراضي دي وتمشي بعد ذاك والحكومه ممكن تلقى لها بدائل مثلا؟ هل هم ينصاعوا للمساله دي؟ يعني ده برضه سؤال مهم جدا جدا. انا لغايه الان ما جاتنا تطمينات انه الناس المحتلين الاراضي او القاعدين في الاراضي هم هيخلوا الاراضي القاعدين فيها الدول الاهالي الاصليين، برضه ده مهم. الشيء الثاني حتى هم لو رفضوا، هل الحكومه السودانيه او الاطراف الموقعه الاتفاق تستطيع ان تفرض عليهم في انه مثلا يخلوا الاراضي دي؟ لانه بدون انه يعني لانه القانون الدولي بيتكلم كلام واضح جدا ان عوده النازحين واللاجئين الى مناطقهم الاصليه، ما لم يرجعوا لمناطقهم الاصليه ده بتتحقق العوده باي حال من الاحوال. فهل بعد ذاك الاتفاق او الناس اللي عندهم الوقوع الاتفاق عندهم الاراده اللازمه وعندهم القوة اللازمة أن يفرضوا الاتفاق ده. وحتى بعد ذلك برضو الناس الساكنين برضو يكون عندهم بدائل برضو. هل مثلا في بدائل لازمة بالنسبة لهم؟ فدي مسائل عويصة جدا جدا، لأنه لن تنتهي، لن يحصل أي سلام مستدام بأي حال مهوال ما لما الناس دي يرجعوا بدجنتي، يرجعوا بعزة وبكرامة، النازحين واللاجئين وكل الناس دي، ودي الملايين من الملايين من الناس الآن الموجودين الآن. فدي مسائل كلها مهمة جدا وأساسية في موضوع العدالة الانتقالية. القضايا الثانية الخاصة بالتعويضات الفردية والمرتبطة برضو بالتعويضات الجماعية، فدي قضايا أساسية وفقا للمعايير الدولية زي ما أنا قلت لك. فهذه كلها لغاية الآن ما موجودة في الاتفاق. مستقبل الميليشيات شنو؟ الميليشيات الموجودة هنا هناك مستقبلها شنو لغاية الآن؟ مستقبل برضو المجموعات المنظمة الاتفاق، هل هيسعوا لإلحاقهم بالاتفاق؟ إذا كان ملحقوا بالاتفاق هل بعد ذلك في مواجهة تكون بالنسبة لهم؟ أسئلة كثيرة في الإطار ده بالتحديد. وزي ما كان لم تلاقي الموضوع الثاني برضو افتكرين أن أساس الموضوع بتاع الضمانات الإقليمية والدولية لغاية الآن ما موجودة. المانحين منهم الحقيقة تنفيذ الاتفاق ده على المستوى المالي برضو مش موجود. المسائل المرتبطة برضو بالترتيبات الأمنية، هل مؤسسة الجيش على الرغم من أنه الكلام المكتوب في الورق هل هي تنصاع لموضوع الإصلاح المؤسسي في المؤسسات العسكرية وفي المؤسسات الأمنية، حتى على مستوى تغيير عقيدتها، على مستوى تغيير أدوارها؟ في أسئلة كثيرة جدا في الأمور دي مرتبطة بها. الموضوع الثاني يفتكر أنه الأساسي والمفتاح هل الجبهة الثورية والناس الوقوع على الاتفاق هل سيكونوا متضامنين كلهم موحدين وكلهم في جبهة واحدة في المسألة بتاع تنفيذ الاتفاق مع الطرف الحكومي؟ ده موضوع أساسي، لأنه إذا كان ما كانوا، أنا أشك في أنهم هم يحافظوا على وحدتهم إذا كان جه الخرطوم، أشك جدا جدا. وإذا كان ما حافظ على وحدتهم الاتفاق ده خلاص يعني هيكون حبر على ورق، لأنه بعد ذلك برضه في أطراف ممكن تشتغل معهم فرق تصد، وبالتالي ممكن جدا تقرب هذا وتبعد هذا، وبالتالي الاتفاق كله هيكون حبر على ورق، وبعد ذلك العمل وما هيكون عنده أي يعني زي ما بقولوا أثر على الأرض أي حال من الأحوال، وبالتالي لن يكون هنالك سلام والسلام، بل بالعكس ممكن المسألة تقود بحرب جديدة.
طيب يا دكتور، يمكن أنت وجهت أسئلة أكثر من تقديم إجابات، لكن بخصوص الضمانات، يمكن هذا الاتفاق كما هو معروف يحتاج إلى تمويل ضخم جدا، باعتبار أنه يشمل قضايا التنمية المتوازنة، يشمل قضايا التوظيف، يشمل قضايا العدالة. هل إذا لم يتم توفير التمويل المناسب من قبل أي جهة ضامنة أو أي جهة دولية، هل يمكن يعني مصير الاتفاق ده هيكون شنو؟
أنا أسئلتي حتى وضعتها الأسئلة في إجابات لها واضحة جدا، لأنه فيها فراغات بالحاجات المفقودة في الاتفاق بصورة واضحة. أنا من بداية الحوار أستاذ محمد أنا قلت المفروض تكون في ضمانات، لأنه طبعا من درجبة زي ما تعلم ما عنده مرجعيات إقليمية ودولية، وبالتالي المنتوج بتاعه عشان لازم تكون عنده شبكة أمان بتاع الضمانات، حتى الآن مش موجودة. أنا شايف الأوروبيين مش موافقين، الأمريكان مشغولين بنفسهم، الأفارقة برضو مش موجودين بصورة قوية، وبالتالي ده بالمناسبة أكبر خطر بواجه هذا الاتفاق، لأنه زي ما قلت لك ما لم تكون في ضمانات إقليمية ودولية الاتفاق ده ما ينفذ. الشيء الثاني برضو المسألة بتاعت إعادة الإعمار والبناء والتأهيل، واسم إعادة البناء والإعمار والتأهيل وما إلى ذلك، وموضوع عودة النازحين واللاجئين تحتاج لأموال ضخمة. من الذي يوفر الأموال؟ أنت عارف الظروف الاقتصادية الموجودة في السودان، من الذي سيوفر هذه الأموال خاصة في ظل الكورونا ما إلى ذلك؟ وبالتالي المسائل هذه الاتفاق لو ما لقى التمويل اللازم ولقى الضمانات اللازمة بصورة واضحة الاتفاق لن ينفذ. وإذا كان الاتفاق لن ينفذ زي ما قلت لك ممكن يضاعف حتى من المسائل بتاعت الحرب، ممكن يضاعف حتى الفرص بتاعت حرب جديدة بصورة واضحة. الشيء الثاني أنا أفتكر الورد الأساسي المفروض ما نغض النظر عنه، إنه مؤسسات الحكومة الانتقالية ما كلها مرتبطة وواقع السلام أولوية بالنسبة لها. حتى الآن أنا ما دار أشك، لكن دار أقول إنه كثير جدا من الجهات الآن مؤثرة جدا في الحكومة الانتقالية حتى في حاضنتها ما مع الاتفاق ده بأي حال مهوى ولا مع السلام. أنا ما بس بتكلم عن الاتفاق، لكن ليست مع السلام كله كأولوية استراتيجية بالنسبة له. وبالتالي الناس اللي وقعوا الاتفاق ديل في جوبا ديل هسه هيكونوا في جو في وادي، وناس كثار جدا الآن في الخرطوم هيكونوا في وادي آخر. يا أخي العزيز الكريم، ما لم يكون كل القوى السياسية وكل القوى الحية والمجتمع المدني والشعب السوداني الناس الأساسيين المؤثرين في القرار ما لم يكون كلهم في جبهة واحدة من أجل السلام، وما إن السلام أولوية، حقيقة حتكون في مشكلة كبيرة جدا في إنه ينفذ أي اتفاق من الاتفاقات. وبالتالي أنا برجع ثاني وبقول إنه الاتفاق ده ما عنده تمويل اللازم وما عنده الضمانات اللازمة وما عنده الضامنين اللازمين. وأنا عارف إنه حصل اتصالات بجهات كثيرة جدا، جهات دولية، لكن الجهات الدولية عندها أولويات تانية، وما أظن أدت يعني أي يعني زي ما بقول اتجاه إيجابي أو أي يعني استجابة واضحة جدا جدا في أنها ممكن تكون هي ضامنة للاتفاق.
طيب الترتيبات الأمنية نصت على احتفاظ الحركات بقوات لفترة من الزمن، إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا في تحقيق السلام أو الأمن في دارفور، يعني خاصة وجود عدد من القوات الحركات في منطقة واحدة؟ النقطة الثانية، الانتهاكات أيضا ما زالت مستمرة على الرغم من توقيع الاتفاق، إلى أي مدى يمكن أن تعيق هذه الانتهاكات تنفيذ الاتفاق؟
ولا شوف مدينة الانتهاكات لغاية اليوم مستمرة، وانت عارف حصلت مذابح كثيرة جدا حتى بعد انتصار الثورة، ودي من الأشياء لغاية الآن هي حقيقة المجال بتاع سؤال كبير جدا جدا، والسؤال ده حقيقة حتى بشكل حتى في الوضع الانتقالي بصورة كبيرة. فكيف انه بعد الثورة وبعد انتصار الثورة بكل شعاراتها العدالة والسلام والحرية، والناس مثلا في مناطق ما في حروب وفي مناطق تكون في انتهاكات، فدي بالتحديد بالمناسبة ذاتها ابتدى التشكيك، ودي بالمناسبة من أكبر التحديات اللي بتواجه الاتفاق ده، إنه لأنه ناس كتار جدا ما عندهم ثقة، عاملة الثقة زيرو صفر في إنه في أي اتفاق ممكن يجيب الأمور، لأنه هم شايفين الأوضاع الأرض ما تغيرت، عارفين الأوضاع في الأرض حاجات كتير جدا من القوى وكتير جدا من الميليشيات ما غيرت الاتجاهات بتاعتها ولا فتح صفحة جديدة، فكأنه التغيير تم بس الخرطوم، لكن ليس التغيير ما تامح في مجالات في مناطق الحروب او في محل النزاعات، لانه لا انعكس امنيا ولا انعكس امن ولا انعكس سلامه ولا انعكس حتى التنميه ولا انعكس حتى اي شيء من الاشياء. فدي برضو من المشاكل الكبيره جدا الممكن من الاسئله الاساسيه الممكن تواجه الاتفاق او مواجهه الاتفاق بصوره كبيره. بالنسبه للترتيبات الامنيه انا اشك في انه حقيقه يعني المسألة بتاعت إصلاح المؤسسة العسكرية حتى لو دمجوا القوات دي، ممكن القوات دي تندمج لكن بعض شو ممكن يوزعوها ذات ما تكون موجودة، لكن السؤال الأساسي هل المسألة دي تقود لإصلاح للمؤسسة العسكرية؟ أنا أشك في ذلك، لأنه في دوائر مؤثرة جدا في المؤسسة العسكرية، مؤثرة جدا في المؤسسة العسكرية، ما بتفتكر أن المؤسسة العسكرية دي ما قومية أو ما بتمثل كل الشعب السوداني أو حتى بتحتاج لإصلاح، عندهم والنازل عندهم شغل كبير ممكن يقوم به، فمن الذي يستطيع انه يفرض الاتفاق ده عليهم، يفرض اصلاح المؤسسه؟ وانا بتفق تماما مع الناس اللي ناقشوا المساله دي في المفاوضات انه لن يكون هنالك سلام واستدام، ولن يكون هنالك حكم مدني، ولن يكون هنالك ثقه في مؤسسه الدوله خاصه المؤسسه العسكريه ما لم يتم اصلاح جذري واعاده تشكيل بالنسبه لها بصوره كبيره، بحيث انه تكون قوات الشعب السوداني كل الشعب السوداني كله وليس فقط لمجموعه وما الى ذلك. فالمسألة دي مهم جدا جدا، لأن إصلاح الأجهزة العسكرية وإصلاح المؤسسة العسكرية برضو ممكن يدي عامل رسائل إيجابية جدا للضحايا، لأن المؤسسة تمثلكم وأن المؤسسة دي ليست هي مؤسسة فقط لقتلكم أو لتشريدكم.
طيب سؤال أخير، إلى أي مدى يمكن أن يحقق الاتفاق السلام في ظل وجود عدد من الحركات غير موقع عليه، ومثل حركة جيش تحرير السودان بغيار عبد الواحد، وفي جنوب دارفور في جنوب كردفان الحلو، إلى أي مدى يمكن أن يحقق الاتفاق السلام؟
صعب جدا، صعب جدا. أنا رغم إنه بقول لك أنا مع السلام وأنا مع أي اتفاق للسلام، لكن حقيقة هذا الاتفاق تواجه مشاكل كثيرة جدا جدا، وليس فقط يعني بعض الحركات يعني مش يعني موقعة معه أو متفقة معه كده أو مسلمة به، لكن حتى زي ما كلمتك في ناس كتار جدا موجودين في الأرض على مستوى المعسكرات النازحين واللاجئين هم يعني مش مع هذا الاتفاق. فالتحدي أمام الناس الموقعين في إنه هل ممكن لما قلت لك يعملوا سلام لكل الناس وسلام لكل المجموعات، هذا هو السؤال الأساسي. فما لم يعني إما يقنعوهم وإما بعد ذلك حتكون في مواجهة، ولو تم مواجهة ممكن تدخل البلد تاني في مشكلة كبيرة جدا، ممكن تدخل البلد في حرب جديدة وما إلى ذلك. لكن من الصعب جدا في ظل عدم وجود قوة مؤثرة كطرف من أطراف الاتفاق إن الاتفاق هذا سينفذ، وبرضه في ظل غياب إرادة وطنية مثلا حتى على مستوى المركز وعلى مستوى القوة الممثلة كحاضنة سياسية مثلا للحكومة الانتقالية، برضه من الصعب جدا هذا الاتفاق ينفذ في ظل عدم وجود جرانتيز أو جرانتوز أو الناس الضامنين، برضه من المشاكل الكبيرة جدا. المسائل الثانية المرتبطة بالتمويل، لأنه هذا الاتفاق لن ينفذ بدون تمويل بأي حال وأحوال. فعموما أنا ما داير أدي رؤية متشائمة بالنسبة للمسألة، لكن الاتفاق هذا قدامه تحديات كبيرة جدا جدا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ أحمد حسين آدم الباحث المتخصص في القانون الدولي والخبير في حل النزاعات والمفاوضات، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
كباس درايز ومحبر يا داب الوعر، قلبك صميم من حجر يا دود الوعر. عايزهم حبر يا داب الجبال، ضمك صميم من حجر يا دود الوعر. زينب تجري النم، زينب زينب تجري النم، زينب زينب تجري النم، زينب تجري النم فوق دور العواصع، تلبي كلفة الدم يا داب الجبال. في محكر بواش حاشاه ما بنزم، في محكر بواش حاشاه ما بنزم، ساطور الرجال جرعة عقود السم يا داب الجبال. قلبك صميم من حجر يا دود الوعر. كباس درايز ومحبر يا داب الوعر، قلبك صميم من حجر يا دود الوعر. زينب تجر القول، زينب زينب تجر القول، زينب تجر القول، فوق شلب العيال الوافي للشمول يا داب الجبال. قلبك صميم من حجر يا دود الوعر، الوافي للشمول الوافي للشمول، يا جبل الدائر الما بيطلع له زول يا داب الجبال. قلبك صميم من حجر يا دود الوعر. كباس درايز ومحبر يا داب الجبال، قلبك صميم من حجر يا دود الوعر. بغباش يا مطر السواري، قلك هبوب رشاش يا داب الجبال، صميم من حجر يا دود الوعر. غنيت بغباش يا مطر السواري، قلك هبوب رشاش يا داب الجبال، صميم من حجر يا دود الوعر. يا قصبة فراش اللي طلع قصاص، قصب الفراش اللي طلع قصاص، في زين الجبال قبل الناس تعرف الناس يا داب الجبال، ثبت صميم من حجر يا دود الوعر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. اتفاق سلام يواجه بحزمة من المخاطر على رأسها الضمان الإقليمي والدولي والمانحين واستمرار الانتهاكات وموقف النازحين بدارفور. حزب الأمة القومي يقول الحكومة لم تتخذ أي إجراءات عملية لمعالجة التدهور الاقتصادي، ويجدد تأكيد تجميد عضويته في المجلس المركزي للقحط. التضخم يرتفع إلى 166% وإضراب جزئي للعاملين في الحجر الصحي بقطاع البحر الأحمر. وقفة احتجاجية لموظفي الخدمة المدنية الجدد بولاية وسط دارفور، وآخر للمكفوفون وذوي الإعاقة بولاية الخرطوم. المساعدات العربية لا تزال تتوالى على الخرطوم يوميا لضحايا الفيضانات والسيول ووصول طائرتين من عمان ومصر. وزارة الطاقة والتعدين تصدر قرارا بإيقاف وإزالة مصنع شركة إعمال التعدين الدولية من منطقة صواردة بالولاية الشمالية. رئيس الوزراء حمدوك يقدم بيان السودان أمام الجمعية العامة التي ستبدأ أعمالها وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة افتراضيا عبر البيانات المسجلة مسبقا. ولاية كسلا تعلن عن ظهور حالات للإصابة بشلل الأطفال في 9 من محليات الولاية من أصل 11 محلية، منها حالات موجبة وأخرى اشتباه. نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر تعيد القبض على عدد من المتهمين، أبرزهم أمين عام الحكومة السابق ومدير مركز المعلومات السابق وآخرين في بلاغ يتعلق بمخالفات وإجراءات مالية ومحاسبية. لجان المقاومة بمحلية العيد بولاية شمال دارفور تشكل تنسيقية عليا للجان بالمحلية تنفيذا لأهداف ثورة ديسمبر وتقديم الخدمات لمواطني المحلية. مدينة بورسودان تشهد بقاعة محكمة الجنايات محاكمة رئيس المؤتمر الوطني ووالي البحر الأحمر وعدد من الدستوريين في قضية تتعلق بخط مياه رياب بورسودان. ربنا يرفع الوباء والبلاء عن أهلنا في السودان، وربنا يد العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.